أنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي.
السادسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في جولة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. طهران تشيد بنتائج الجولة الأخيرة من الحوار الإيراني السعودي في بغداد. محادثات أستانا تؤكد ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية عليها. تونس تشهد إضرابا عاما للعمال بدعوة من اتحاد الشغل للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن واشنطن هي التي صاغت القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف الحصول على تنازلات سياسية في المفاوضات مع إيران. ولفت حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي بنظيره العراقي إلى أن زيادة النشاط النووي السلمي الإيراني يأتي وفق قانون البرلمان الإيراني لمواجهة السلوك الأمريكي غير البناء في الوكالة الدولية، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق جيد قوي ومستدام. وفيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية السعودية، رحب أمير عبد اللهيان بتنفيذ ما تم التوصل إليه في بغداد، وأضاف أن طهران تقيم إيجابيا الجولة الأخيرة من المحادثات مع الرياض. أعلن البيان الختامي للجولة 18 من محادثات أستانا ضرورة تنفيذ الاتفاقات الخاصة بشمال سوريا. وجاء في البيان أن روسيا وإيران وتركيا جددت التزامها الراسخ بسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، مؤكدة مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والوقوف ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا. واعتبر أن الأمن والاستقرار الدائمين في شمال شرق سوريا لا يتحققا إلا من خلال الحفاظ على سيادتها، مدينا الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية التي أكد أنها تنتهك القانون الدولي وتعرض استقرار المنطقة للخطر، وطالب بوقفها. حذرت المرجعية الدينية العليا في العراق من التطورات التي تشهدها الأوضاع السياسية في البلد. أفاد بذلك ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي في كلمة بمناسبة ذكرى فتوى الجهاد الكفائي، وأضاف أن المرجعية حاضرة وتراقب المشهد. ولفت الصافي إلى أن الفتنة لم تنتهي بعد، وأن من يتوقع انتهاءها واهم. وأردف أن المرجع الأعلى قال إن الأمة التي تفقد إرادتها لا تستطيع الدفاع عن نفسها. وأشاد سماحته بالجماهير العراقية التي تفاعلت مع فتوى الجهاد الكفائي لافتا إلى الطاقات الكثيرة في البلد التي أطلقتها الفتوى، وأضاف أن العراق انتصر على الأعداء بفضل شعبه. أدان فصيلان عراقيان العمليات التركية المتواصلة في شمال العراق، وأكدا أن الشعب ومقاومته على أتم الاستعداد للتصدي للقوات التركية. وقالت كتائب حزب الله في العراق إن العدوان التركي المتواصل على العراق لا يعد خرقا للسيادة فحسب، بل هو إهانة للشعب العراقي، محملة الحكومة وبعض القوى السياسية مسؤولية نتائج التخاذل أمام أنقرة. بدورها دعت مجموعة أصحاب الكهف الجهة السياسية العراقية إلى موقف فعلي لإيقاف الاعتداءات التركية، مشيرة إلى دورهم في نقل مستشارين آذريين وصهاينة وتشكيل فريق عمل أمني يهدف إلى تخريب العراق. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الخميس إلقاء القبض على 4 إرهابيين ضمن مناطق اللطيفية جنوب بغداد ومدينة الصدر شرقها. إلى ذلك انتقدت القوى السياسية والفصائل الجهادية الصمت الحكومي الرسمي عن الاعتداءات التركية المتكررة وقتل المواطنين العراقيين في سنجار ودهوك، وأكدوا أنهم لن يسكتوا في مواجهة هذه الجرائم والانتهاكات. كما أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف مقتل طفل بقصف تركي في سنجار، فيما دعت جميع الأطراف إلى حماية الأطفال من العنف. وأدانت المنظمة الجريمة قائلة أن اليونسيف صدمت بمقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما في هجوم بمنطقة سنجار بمحافظة نينوى. وأضافت المنظمة تدين اليونسيف جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتشارك العائلة في الحداد على مقتل ابنهم، حيث يجب أن لا يكون أي طفل ضحية للعنف. من طرفه وجه الأمين العام لحركة بابليون في العراق ريان الكلداني انتقادا لصمت الحكومة المركزية على القصف التركي المتواصل داخل الأراضي العراقية، وقال الكلداني: إذا كانت أحلام السلطنة تعاود العقلية التركية وسط صمت حكومي وسياسي، فهذا لا يعني أن العراقيين لقمة سهلة ولن يسكتوا. وكانت تركيا نفذت قصفا جويا طال قضاء سنجار في محافظة نينوى وآخر طال محافظة دهوك، موقعة خسائر بشرية وإصابات. بنفس السياق طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي الحكومة العراقية باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات التركية المتكررة وإراقة دماء العراقيين، فيما قالت حركة كتائب حزب الله العراقية أن عدوان تركيا على العراق لن يتوقف إلا بمعادلة ردع تقوض مساحتها وتفرض عليها إعادة النظر في سياستها. وقالت الحركة أن العدوان التركي المتواصل على العراق لا يعد خرقا للسيادة فحسب، بل هو إهانة للشعب العراقي ولمن يمثل الحكومة التي وصفتها الحركة بأنها لا تتقن سوى الصمت تجاه الاعتداءات. من جانبه أكد عضو حركة التغيير جولي أسعد الخميس أن عدم إدانة الحكومة العراقية لقصف قضاء سنجار بالطائرات التركية معيب جدا، ووصف أسعد أن ما حدث الأربعاء جريمة كبرى تمثلت بمقتل طفل صغير في العمر وسط سكوت الحكومة ورئيس الوزراء عن هذه الجريمة. ارتفاع صوت العراقيين مطالبا بإدانة الهجمات التركية ووقفها وسيلة مهمة للتعبير، ولكن الكلام لا يكفي، فهنالك إجراءات تستطيع إيقاف تركيا عند حدها. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نجاح الإضراب في القطاع العام الذي نظمه الاتحاد اليوم بنسبة تجاوزت 96%. وقال نور الدين الطبوبي خلال كلمة في تجمع عمالي حاشد أمام مقر الاتحاد إن العمال ضربوا اليوم موعدا مع التاريخ، وإن المس بالقطاع العام سيتم على جثثنا. وانتقد الطبوبي تعامل الحكومة مع العمال وقال إنها تلتزم بتعهداتها مع الدائنين في الخارج ولا تلتزم بها مع الاتحاد. هذا وأفادت الأنباء بأن الإضراب شل مختلف المطارات والموانئ التونسية، حيث توقفت حركة الطيران والنقل والموانئ وألغيت كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد. تحدثت الأنباء في الكيان الإسرائيلي عن حدوث تسرب لمواد سامة وخطرة من أحد مرافق ميناء حيفا دون أن يعرف على وجه الدقة حجم المخاطر. وسائل الإعلام العبرية التي اعترفت بوقوع الحادث تجاهلت تماما الإشارة إلى أسبابه. وأعلنت سلطة الإطفاء لدى كيان الاحتلال أن طواقم الإنقاذ عملت على معالجة الحادثة وتمكنت من نقل الخزان ووقف تسرب المواد منه. وكان ميناء حيفا شهد يوم أمس حريقا واسعا في وحدة لمصفات النفط بلغ حدا حيث كان يمكن مشاهدة أعمدة الدخان من مسافات بعيدة للغاية حسب الإعلام العبري. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية في الخليل فتصدى لها الشبان الفلسطينيون رغم كثافة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع الذي راح يطلقه جنود الصهاينة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيا في مناطق بطول كرم وبلدة كفر قدوم بقلقيلية ومخيم عايدة ومدينتي القدس والخليل. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تشيد بنتائج الجولة الأخيرة من الحوار الإيراني السعودي في بغداد. محادثات أستانا تؤكد ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية عليها. تونس تشهد إضرابا عاما للعمال بدعوة من اتحاد الشغل للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا على الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا بصحبتنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها لاستعراض جوانب من وصاياه رحمه الله للشعب الإيراني. كونوا معنا.
أيها الأطائب، خاطب الإمام الخميني الراحل رحمه الله في الفقرات الأخيرة من وصيته الشعب الإيراني، وأعلن في وصيته هذه أن المكافأة التي تلقاها أبناء هذا الشعب على أثر سلوكه لهذا الطريق الحافل بالآلام والتضحيات في طريق تحقيق أهدافه وتطلعاته هي بلوغ هدف سام يتمثل في إدراك التوحيد بكل أبعاده السامية،
وهي إشارة إلى المفاهيم التي تضمنتها سورة الانشراح المباركة التي نزلت في السنة الأولى من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وانهالت بعدها سيول المعارضات والعراقيل من قبل مشركي مكة على النبي صلى الله عليه وآله بعد جهره بدعوته التوحيدية. وقد بلغ حجم هذه المعارضات حدا بحيث دفع النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى الشك في أنه قد لا يستطيع تحمل عبء هذه المسؤولية الفادحة وأدائها كما ينبغي. وقد قال الله تعالى في هذه السورة مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله بهدف إزالة هذه المخاوف والشكوك: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
أعزائنا الكرام، شرح الصدر يعني في هذه السورة انفراج الصدر وزيادة تحمل الإنسان كي يكون بمقدوره تحمل المكاره والصبر والثبات على مواجهة المشكلات والمصاعب. وقد كتب مفجر الثورة الإسلامية رحمه الله مخاطبا الشعب الإيراني:
أوصي الشعب الإيراني الكريم مرة أخرى في ختام هذه الوصية بأن حجم تحمل المشاق والآلام والتضحيات ومظاهر الحرمان في العالم يتناسب مع حجم سمو الهدف وقيمته وعلو مرتبته. وما نهضتم أيها الشعب الشريف والمجاهد من أجله وضحيتم وما زلتم تضحون من أجله بالأرواح والأموال هو أسمى وأرفع هدف عرض وسيعرض منذ بدء العالم في الأزل ومن بعد هذا العالم إلى الأبد، وهو عقيدة الألوهية بمعناها الواسع وفكرة التوحيد بأبعادها الرفيعة.
أيها المستمعون الأكارم، اعتبر الإمام الخميني الراحل رحمه الله الطريق الممتد أمام الشعب الإيراني طريق كل الأنبياء والطريق الوحيد للسعادة البشرية المطلقة، بحيث إن أولياء الله يعتبرون حلاوة هذا الطريق أحلى من العسل، حيث ترنم به المقاتلون في سبيل الإسلام في جبهة الحق من خلال شرب جرعة منه، وكان الآخرون يتمنون بلوغ هذه الحالة.
أنت أيها الشعب المجاهد تسير تحت لواء يخفق في جميع أرجاء العالمين المادي والمعنوي. أنتم تسيرون في طريق هو الطريق الوحيد لكل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، والطريق الوحيد للسعادة المطلقة. وبهذا الدافع يحتضن كل الأولياء الشهادة في طريقه، ويعتبرون الموت الأحمر أحلى من العسل. ولقد شرب شبانكم في الجبهات جرعة منه وانتشوا له، وتجلى في الأمهات والأخوات والآباء والإخوة، وعلينا أن نقول بحق: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
حياكم الله مستمعينا الكرام. يرى الإمام الخميني الراحل رحمه الله أن روح الالتزام والتعاون السائد في المجتمع من أجل تحقيق تطور البلد واكتفائه الذاتي هو من مظاهر هذا الشهد الحلو، وهو في نفس الوقت عامل إضفاء المناعة على المجتمع في مقابل آفات الدهر، وهو يعتبر الحوزات العلمية والجامعات ومراكز العلم والتربية في البلد متمتعة بهذه التحفة الإلهية، حيث يقول في هذا المجال:
وعلينا أن نعلم أن جانبا من هذا المظهر متجل في المزارع والحقول الحارقة، وفي المصانع المنهكة، وفي الورش والمعامل، وفي مراكز الصناعة والاختراع والإبداع، وفي الشعب في الأسواق والشوارع والقرى، وكل الأشخاص الذين يتولون هذه الأمور للإسلام والجمهورية الإسلامية وتطور البلد واكتفائه الذاتي. وما دامت روح التعاون والالتزام هذه قائمة في المجتمع، فإن بلدنا العزيز مصون إن شاء الله تعالى من آفات الدهر. والحمد لله، فإن الحوزات العلمية والجامعات والشباب الأعزاء في مراكز العلم والتربية يتمتعون بهذه النفحة الإلهية.
يوصي الإمام رحمه الله كل أبناء الشعب بأن يتقدموا نحو معرفة الذات والاكتفاء الذاتي والاستقلال بذكر الله وعبر التعاون، وأن ينقلوا هذا العزم والإرادة والالتزام والتضحية والمقاومة والصلابة إلى الأجيال القادمة، كي تزداد هذه القيم وتتعزز على مر السنين والأجيال التالية، حيث يقول رحمه الله:
وصيتي إلى الجميع أن يمضوا نحو معرفة النفس والاكتفاء الذاتي والاستقلال بكل أبعاده بذكر الله تعالى، ولا شك في أن يد الله معكم إن كنتم في خدمته وواصلتم روح التعاون من أجل تطور البلد وسموه. وأنا أرى في هذا الشعب اليقظة والالتزام والتضحية وروح المقاومة والصلابة في طريق الحق، وآمل أن تنتقل هذه المعاني الإنسانية بفضل الله تعالى إلى الأجيال القادمة، وتزداد جيلا بعد آخر.
إخوتنا أخواتنا، يقدم الإمام الخميني الراحل رحمه الله في الفقرات الأخيرة من وصيته عذره إلى الشعب الإيراني بسبب مظاهر التقصير بحقه، ويطلب منه أن لا يسمح بحدوث ثغرة في سده المنيع بقوله:
أستأذن الأخوات والإخوة بالرحيل بقلب مطمئن وروح فرحة، وضمير يأمل فضل الله لأتوجه نحو المستقر الأبدي، وأنا بحاجة ماسة إلى دعائكم لي بالخير، وأطلب من الله الرحمن والرحيم أن يقبل عذري لتقصيري في الخدمة، وآمل من الشعب أن يقبل اعتذاري على مظاهر تقصيري وقصوري، وعلى أبناء الشعب أن يعلموا أن أي خلل سوف لا يحدث في السد الحديدي المنيع للشعب برحيل واحد من خادميه، والله هو الحافظ لهذا الشعب ومظلومي العالم.
مستمعينا الأحبة، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. كلنا قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحناء. حنا كلنا نرجو العطايا هل لنا إن تضق أرض بنا أو نزغ عن دربنا من لنا إلا كنرجو ربنا
الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها إلى حضرتكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة. راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات وأجملها. رافقونا أيها الأفاضل.
مستمعينا الأعزاء، من الجميل أن تأتي البطولة من مكان بعيد، والأجمل من ذلك أن تأتي البطولة والشعر معا من هذا المكان المعين، كما هو الحال مع فلسطين بالتحديد. ففلسطين صانعة أروع ملاحم البطولات وأروع الأشعار، ولعلنا لا نبالغ إذ نقول إنه لا يوجد مكان في العالم المعاصر يتعانق فيه الفعل بالكلمة كما يحدث في فلسطين، حيث تطابقت الأفعال مع الأقوال، وتداخلت المدركات الحسية بالمدركات الشعورية، وتمازجت الأحجار مع الأشعار، وحيث شكلت الأشياء واللغة كيانا متكاملا تجسدت فيه مصلحة التفاعل الوجداني بين المبدع والظروف التي يعاني منها وطنه. وعلى إيقاع الوطن مضى الشعراء الفلسطينيون في رسم صورة الانتفاضة بإبداعاتهم الشعرية التي جسدت في رؤيتها ملامح الأشياء الفلسطينية الغائبة عن عين الشاعر المصلوب في المنفى، أو عن الشاعر المنفي في الوطن الرازح تحت جبروت الاحتلال والاستيطان.
وقد أثبت شعراء فلسطين في المنفى أنهم قادرون على أن يعايشوا كل لحظة من لحظات الوطن بأرواحهم وعقولهم بعواطفهم ومشاعرهم. وفي هذا الصدد لا يكاد يختلف المنفيون حديثا عن المنفيين قديما في الحضور التام في الروح القديمة، كما تشي بذلك على سبيل المثال قصيدة في الساعة 12 ظهرا في المدينة لا لشاعر حلقتنا لهذا الأسبوع محمد حسيب القاضي، وهي أي القصيدة من بين أهم النصوص الفلسطينية التي أفرزها زمن الانتفاضة في أيامه الأولى، لا بما تقدمه من مشاهد المقاومة والصراع البطولي مع العدو وحسب، وإنما بما يتخللها من تداعيات ذهنية ذات نكهة خاصة ووثيقة الصلة بالوطن قبل أن يبتلع المنفى جسد الشاعر ويحكم على روحه بأن تظل شاخصة إلى وطنها القديم كما يقول:
ربما أنت لا تتذكر شيئا غير جنود كثيرين تحت الشبابيك وسقوط المساء على وجه أمك مريم. هل كنت تصغي إلى الماء فيك أم تكلم نسياننا؟ لا عليك إذن، خذ خطابي ودل على الطريق، فقد أستطيع الوصول إلى أرض روح القديمة. خذني حصاة لأسند شارع ظلي وأعد لي من رفوف الغبار الصدى المتناهي.
أحبتنا، ولو عدنا إلى القصيدة إلى بدايتها لوجدنا أن المقطع الأول قد تضمن تسجيلا أوليا للفرح الداخلي وارتعاش القلب تجاه الحجر، أو بالأصح تجاه الاكتشاف الإنساني الجديد الذي أعطى مدينة لا السلاح الممكن لكي تستعين به للخروج من دائرة الصمت والإحباط. سوف نجد هنا السلاح قد استطاع أن يضبط الوقت بعد أن تحول إلى ساعة حجرية، وأنه قد أخذ المكانة التي كانت للورود والمكانة التي كانت للهواء وللندى.
أن تجيء كما الوقت في الساعة الحجرية، أن تتواجد بالضبط في لحظة المحو، يعني الهواء الذي يتهشم في الشارع العام، يعني الندى حين يحمل قمصاننا للغصون التي تتعرى، ويعني كذلك مدينة لا.
مستمعين الأفاضل، عن كيفية انعكاس الانتفاضة الفلسطينية وثورة الحجارة في نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر محمد حسيب القاضي، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة للدكتور نزار بني المرجى الشاعر والأديب من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كيف انعكست الانتفاضة الفلسطينية وثورة الحجارة في نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر محمد عبد الحسيب القاضي، وما هي اللغة التي استعان بها الشاعر في التعبير عنهما؟
أسعد الله أوقاتكم، وكل الشكر والتحية لإذاعة طهران بالعربية وبرنامجها الجميل أدب المقاومة، وشكرا لهذا السؤال حول تجربة الشاعر محمد حسيب القاضي، هذا الشاعر الفلسطيني المناضل. لقد كانت التجربة الشعرية والنضالية للشاعر محمد حسيب القاضي غنية ولافتة، فهو صوت شعري دافئ كانت أناشيده مرشحة لأن تصبح مغناة تصدح بها الإذاعات وألسنة المناضلين وحناجرهم. كما نعلم بالعام 1948 لجأ إلى غزة ثم إلى مصر، عمل في جريدة أخبار فلسطين، وتميز بأنه خلال عمله في صوت العاصفة من القاهرة وصوت فلسطين من القاهرة والتي كانت تمثل صوت الثورة الفلسطينية، كان يعني بحكم عمله الإذاعي هذا والإعلامي هذا مدفوعا لأن يكتب الأناشيد التي تعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني ونضاله في وجه الاحتلال الصهيوني. طبعا لأنه هو ابن غزة فكان جديرا به أن يعبر عن روح الانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة ثوار وأبطال الحجارة وأطفال الحجارة التي انطلقت شرارتها من غزة آنذاك، وعبر عنها طبعا كما قلنا. هذه الأناشيد طبعا جمعت في كتاب بعنوان نشيد البندقية، وكان ربما من حسن الحظ أن يتولى تلحين معظم تلك الأناشيد الجميلة والرائعة والمعبرة عن نضال الشعب الفلسطيني الملحن الفلسطيني الموسيقي مهدي سردانة، حيث أصبحت تلك القصائد والأناشيد غانا على شفاه وألسنة المناضلين الفلسطينيين. طبعا خلال تجربة حياتية تنقل العديد من المرات، يعني شاعرنا الكبير محمد حسيب القاضي تنقل بين بيروت وتونس، وترأس تحرير جريدة الأشبال في تونس وقبرص. وخلال تلك الفترة، خاصة تلك التي سبقت اتفاقيات أوسلو، حيث يشير هو في إحدى حواراته إلى أن ما قبل أوسلو ليس كما بعدها، حيث تغيرت نبرة الشعر الفلسطيني إلى حد كبير نتيجة تغير الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني. كما هو معروف لشاعرنا الراحل الكثير والعديد من المجموعات الشعرية التي تبلغ 10 مجموعات تقريبا، منها نشيد البندقية كما ذكرنا، وأربعاء أيوب، وفصول الهجرة الأربعة، ونشيد للرجل والبندقية، ومريم تأتي، وأقبية الليل، وإنه الصراخ وأنا فيه، والرماد الصباحي. طبعا تنفرد مجموعة أربعاء أيوب بأنها قصيدة شعرية مطولة واحدة، كما كانت له إسهامات مسرحية شعرية مثل مسرحيته دولة أيوب التي صدرت في عام 97، ومسرحية شمهورش في العام 2001، كما أن له كتابات نقدية في الشعر والأدب والأدب المقاوم، وكان جديرا بأن تترجم أعماله إلى اللغات الإنجليزية والإيطالية والبلغارية والفارسية. وربما طبعا يعني من الأناشيد الراسخة في ذهن المناضلين الفلسطينيين أناشيده المغنات أناشيد المجد للثورة، وبإيدي رشاش، وحرب الشوارع، وحنا ثوارك يا بلادي، ويا شعبنا في لبنان، ويا غاصبا حقنا. ربما نلمس يعني تغير النبرة كما قلنا في أواخر حياته، حيث أصبحت كتاباته أكثر هدوءا وأكثر عمقا، والصور الشعرية لديه أكثر حداثة، وتتميز بصوت خاص يميزه عن باقي الشعراء الفلسطينيين. فثمة مقطع مثلا يقول فيه على سبيل المثال: منذ آخر مرة لم نتقابل لأن أحدا لم يأتي، لأن أحدا لم يتذكر، كيف اليد تمر في البعيد بأصابع ناقصة. تلك كانت يعني حياة شاعر كبير محمد حسيب القاضي، الذي كان مخلصا لقضية شعبه العربي الفلسطيني، ومخلصا لقضية النضال والكفاح، وصولا إلى التحرير بإذن الله.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور نزار بني المرجع الشاعر والأديب من سوريا، وفقكم الباري ورعاكم.
أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ولا نزال مع حضراتكم، والشكر موصول لكم لطيب متابعتكم لنا، مع شكرنا للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها لهذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة،
أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ولا نزال مع حضرتكم، والشكر موصول لكم لطيب متابعتكم لنا.
نعم مستمعينا الكرام، ترك لنا شاعر محمد حسيب القاضي في قصائده صورة للأطفال وللكبار من الناس وهم يلتقطون الأحجار التي سيلقونها في وجوه جنود الاحتلال بالطريقة نفسها من الإعجاب والنشوة التي ترافق عادة قطف الورد وتشكيله في باقات. ومجرد المقارنة بين الأحجار والورد يبين إلى أي مدى أصبح الحجر مهما في قاموس الشعر وفي وعي الناس الذين استطاعوا بفضله أن يقولوا للاحتلال الاستيطاني لا، وأن يكسر به أنف العرقية الصهيونية كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
وكما النصل في مقبض من حجر، جارحين رشيقين نحن نجيء، الصباح ثقوب على حائط الليل، نصعد أدراجنا اللولبية حتى نرى مدينة أعماقنا وغبار البشر، ونجيء كطعم مساء بعيد وقهوة، نكسر القمر الحلو في ليلة الرجم، في الليلة الواحدة بعد 1000 و1000 حجر، وعميقا عميقا تمد الأيادي إلى غيمة شاردة في سقوف منازل سفلية لتخبط بقية أشلائنا بالإبر.
نعم أعزائي المستمعين، ووسط الإشارات الباهرة عن الخضر أو الأخضر يتفق فيض من المعاني المغلقة بالباطنية الشعرية إذا جاز التعبير، ونرى أن الشعب قد عثر على الأخضر، وقد يكون هنا المعادلة الرمزية للانتفاضة، فنراه يستعد للاشتعال على طريق الثورة كما لم يحدث من قبل. إن الأخضر لا يظهر في حياة الناس عادة إلا في فصول الخصب والنعمة، واقتران ظهوره في أرض فلسطين بظهور الانتفاضة أو اقتران ظهور الانتفاضة بظهوره يعطي دلالات شعبية بقرب اختصار زمن العذاب الذي تعاني منه الأرض والإنسان تحت سطوة الاحتلال، وما لحن شبابه الندي الذي ينشر اللون الأخضر إلا الضوء الذي ينير الطريق إلى الثورة. هذا الفعل الأخلاق الذي يهمر من الألق الضوئي ويشتعل ثم يستقيل في الومض التاريخي الذي توقظه الإشارة العابرة السريعة.
إنها لساعة عظيمة، تلك الساعة التي استولى فيها الأخضر وعلى كل الألوان الرمادية القاتمة، واكتست فيها فلسطين اللون الأخضر بعد سنوات حاصر فيها جذب الأرض والأزهار والطيور والعشب، وهي ساعة عظيمة بما توحي به من حصار معاكس لمساحات الحزن والاستيطان، وقد وصفها الشاعر محمد حسيب القاضي في بداية القصيدة بالساعة الحجرية نسبة إلى حجر الانتفاضة، ثم يعود هنا في المقطع نفسه لكي يربط بين بزوغها وظهور الخضر، حيث كانا على موعد: الساعة بعقاربها الحجرية، والخضر بما يجلبه ظهوره المفاجئ من الاخضرار والإخصاب والنماء. في عقارب ساعتنا أخضر، ولا بد من أخضر لتكون تقاطيع وجهه، صوته، كل لمسة وظل، ويكون لنا أن نكون.
Thank you. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام لقاء اليوم من برنامجكم أدب المقاومة، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء بإذن الله.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة العظمى من له المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، محمد المصطفى وعلى أهل بيته أهل الحجى والنهى. حضرات المستمعين الأفاضل، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم بإزاء جمال المديح العلوي مع أبيات باقة أخرى نتوقف عندها لنعمم صرح الأدب الملتزم. وهذه المرة إلى عراق الشعر مع مقطع من قصيدة الشاعر عادل الصويري في حق الإمام علي عليه السلام.
يتأنسن التكوين من خطواته، التين والزيتون فيه سعات، ويطل تنسكب الفصول مدائنا بشباه حتى تثمل الوردات، يطوي بنجواه المياه فترتوي من عمق ما يستبطن الفلوات. ناي بمنفى الظامئين شعوره، نزف الهواجس كي يمر فرات، ويقوم موال البلاد كنخلة غصت بهامش تمرها الكوفات. ولكوفة المعنى خلاصة أحرف تجري سديما روحها المشكات، في ظلمة حيث الغموض قميصهم حيث المدى وضبابهم شطحات. ومضى علي ومضى علي ومضى علي يخصف الزمن التحف سنينه الأرزاء والأزمات. شغف غيابي يراود حلمه، فإذا بها تتفرط الشرفات. من لحظة كان اليقين يلم فجرا محضها فتناثرت آيات. ذات تنخلها الفراديس التي لعلوها لن تستطيع حصات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نشكركم على طيب الاستماع وكرم المتابعة، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. دمتم بود.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. حبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون، لحبيب عيسى والخليل وأحمد، لمنزل الوحي الذي له أركع، لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. معلم أجيال من قرآنه، من ثغره الزاكي شذا يتضوع، صلي على صدقين يا رب العلا، إني فدا الصدق الطين يمنا أضرع
لمعلم أجيال من